أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفاد صحيحة عمر بن حنظلة، وهذه الصحيحة ذيلها كما مر تقريب ذيل الرواية، يعني أحد الأبحاث في الترجيح هو يعني أحد الجهات، ولو لم نرقمها جهة أولى ثانية ثالثة، الأخوان في التدوين يرقموها، يعني دي ما مرت من الأبحاث التساؤلات، الأحرى عدم تسميتها تساؤلات وأجوبة حول صحيحة عمر بن حنظلة، الأصح صناعيا عدم تسميتها تساؤلات وأجوبة، لأنها هي في الحقيقة جهات وليست تساؤلات. فالأخوة المفروض يجدولون الجهات، ولو المفروض أنبه في طبعاً، يعني هذه الجواهر الصناعية التي اقتنصناها جهات في الحقيقة وليست أجوبة وتساؤلات ودردشة أجوبة اعتراضات، لا لا لا، قيمتها أكبر من اعتراضات وأجوبة، قيمتها جهات يجب أن تنوع بنية التعارض، هيكلة التعارض كذا كذا. فما ذكرناه من في الحقيقة أجوبة وفدلكات وفوائد صناعية مهمة عن الأعلام، هذه ليست أجوبة وهي جهات نوعية يجب جدولتها، ولا التدوين بشكل تساؤلات وأجوبة تدوين معذرة سطحي صوري، تدوين تقويمي الصناعي يجب أن تجدول نوعيات جهة أولى ثانية ثالثة كذا، مرتبطة بأصل بنية التعارض. على كل، لا أجد نفسي ملزما بهذا، الأخوان المفروض هم يقومون به، هاي الفوائد اللي ذكرناها في خضم مفاد صحيحة عمر بن حنظلة المفروض الأخوان يجدولوها كأنواع جهة أولى ثانية مرتبطة أصل ببنية التعارض، روايات التعارض شوية يزج الأخوان بأنفسهم في البحث. خب، أحد الجهات في بناء على أن الأخوان يجدولون الآن إن شاء الله الجهات هذه وليست هي تساؤلات وأجوبة، هذه كإثارة ذهنية تسمى تساؤلات وأجوبة، بل هي لكن كبنية موضوع المفروض هي جهات مجدولة تصير عند الأخوان. فنضيف إلى هذه الجهات التي مرت بنا كثيرة كثيرة في شرح مفاد صحيحة عمر بن حنظلة، وهي ليست خاصة بصحيحة عمر بن حنظلة في الحقيقة، هي مرتبطة بكل الروايات العلاجية. نعم، الجهة التي نضيفها الآن زيادة على ما مر من هذه الفوائد التي هي جهات ليست مجرد فوائد، هذه أنه هل يعمم المرجحات أو لا تعمم؟ نعم تعمم هذه المرجحات، طبعا لماذا أصر على الجدولة؟ لأنه كي يكون الباحث في باب التعارض يلتفت إلى أعمدة البحث، هيكلة البحث، لأنه ينسجم بشخصية رواية وإن كانت الرواية مقدسة وكريمة، أو التساؤلات والدردشات والأجوبة وكذا، هذه الصياغات اسلوب لإثارة الأفكار، وليست هي واقع الهندسة للبحث. واقع الهندسة للبحث هي نفسها المطالب. فالأخوة أهل التحقيق يجب أن يتجاوزوا أزياء وديكورات الأساليب إلى أعماق قوالب البنية اللي تطرح في كل باب كل بحث. يعني هذا ما قبل البلوغ. قبل البلوغ العلمي واحد ينجذب إلى الديكور وإلى الزي والموديل، وإن قلت قلت دفع دخل، هذا كل أسلوب صوري قشري. أصل بنية الأفكار المفروض الإنسان يرتبها ثبوتيا ماهويا نظميا. هذه أساليب إثارة، أساليب جذابة كي ينشد الذهن. أصل المطلب هي البحوث الهوية المهوية اللي تطرح ضمن هذه الأمور المباحث. فالإنسان الصناعي يجب أن يتجاوز الوقوف والجمود على صورة أشكال الأسلوب والأساليب التي يذكرها الإعلام. المفروض يروح إلى عمق البنية. عمق البنية هو بناء الباب والمبحث وما شابه ذلك. فأحد الجهات التي تضاف إلى هذا البحث، هل المرجحات يتعدى منها أو تقتصر على ما ذكر؟ هل المرجحات بينها ترتيب؟ هل تمت إثارته بينها ترتيب أو لا؟ شنو الضابطة في الترتيب؟ هل تم إثارة ذي الجهة؟ جهة مستقلة هي، سواء في هذه الرواية الشريفة أو في رواية أخرى. إذن هل يتعدى ما يتعدى في المرجحات؟ حقيقة الترجيح مر بنا، اختلاف الأقوال فيه، هي كلها جهات مختلفة. والأقوال في الترجيح مر بنا. أحد الجهات الصناعية البنيوية التي مرت بنا المفروض الأخوان يجدولوها، هل الترجيح يرجع إلى أسقاط المرجح المرجوح أم إلى كل تأويل في الدلالة؟ هل المرجحات صوريا هي مختلفة، مرجحات في الصدور، مرجحات في المضمون، مرجحات في الدلالة، مرجحات في الجهة، لكن لبا عند المقدمة مرة بنا ترجع إلى التأويل في الدلالة كلها كلها كلها، بينما خلاف المتأخر العصر. دي البحوث الجهات يجب الإنسان يفرزها عن بعضها البعض ويدونها وتضاف لها روايات أخرى. من هذه الجهات إذن التي تثار في البحث، ما هي قضية التعدي في المرجحات؟ هل يتعدى أم لا يتعدى؟ شنو الشواهد على التعدي؟ هاي شنو فيها بشكل منظم وجدول ضروري. من الجهات المديونين فيها عنوانها بعد ذلك أنه يتعدى ولا يتعدى، هل الضابطة في التعدي هي الأقربية للواقع أو الضابطة في التعدي الأقوائية في الكاشفية؟ أعيد العبارة. يعني بعض الأعلام قالوا الضابطة في التعدي، بعض الأعلام قالوا لا نتعدى مثل السيدخوي، أما المشهور قالوا بالتعدي. التعدي بأي ضابطة؟ بأي ميزان؟ بأي آلية؟ التعدي ليس بشكل منفلد. بأي ضابطة؟ بعضهم قال بضابطة الأقربية للواقع، بعضهم قال لا بضابطة الأقوائية في الكشف. ما الفرق بين أقرب للواقع وبين عنوان الصلاح أقوى في الكاشفية؟ هذين الصلاحين مهمين، ليس في باب التعارض المرجحات في العصر، هذه في كل أبواب الفقه. عندما تتعدد الأقوال الأعلام يعبرون عن بعض الأقوال بأنها أقرب، بعضهم يعبرون عن بعض الأقوال أقوى. شو الفرق بين أقرب وأقوى؟ طبعا إذا قيد الأقوائية بالكاشفية، هذا الصلاح سيأتي بحثه. على كل هذه جهتين يجب أن إثارتهما، وهناك جهات أخرى بعد سنتعرض لها. فليس البحث مقتصر على خصوص هذه الرواية الشريفة. جيد. وجوه التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة عدة وجوه، إذا نريد نلخص ما تقدم وما نحن فيه، عدة وجوه. الوجه الأول مبنى المشهور كما مر بنا ليس في التعارض، ليس على التساقط، بل تجميد اقتضائي للخبرين مبناهم. والمرجحات نوع من تقوية أحد الطرفين على الآخر وتفعيله وعطف الآخر المرجوح على الراجح في الدلالة والجمع. هذا مر بنا حقيقة مبنى المشهور إلى صاحب الجواب حتى إلى الشيخ نوما الأنصاري رحمه الله. هب بناء على هذا المبنى من الواضح أن أي نيه، هذا خذوا هاي المقدمة، مقدمة ثانية في هذا الوجه الأول، مقدمة ثانية في الوجه الأول. إنزين في لازلنا في المقدمة الأولى، بعدين نجيب المقدمة الثانية في الوجه الأول. معنى الاقتضاء يعني كل من الخبرين فيه كاشفية، فيه اقتضاء الكاشفية، فيه ماذا؟ اقتضاء الكاشفية، اقتضاء الكاشفية. الكاشفية والمرآة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولهن مقتضى مثل اقتضاء التزاحم في الحكم الفقهي، هذه هنا تزاحم في الكاشفية، تزاحم اقتضائي في الكاشفية. وقد شرحنا قاعدة في التعارض على مبنى المشهور، مشهور طبقات الفقهاء من الأولى إلى طبقة صاحب الجواب، اقتضاء في الكاشفية، هي مر بنا كمقدمة أولى في الوجه الأول. المقدمة الثانية، الأمارات طرّان سواء أصل اعتبارها أو خصوصياتها، هذه الأمارات ليست اعتبار الصرف، وإنما هي من الشارع أدلة اعتبار الأمارات، هي نوع من اعتبار وإمضاء من الشارع ليس فقط لشيء عقلائي بل لشيء عقلي تكويني. يعني ذكروا بأن أمارية الأمارة، كاشفية الأمارة، أمر تكويني، حتى مو بس عقلائي، أمر تكويني وليس عقلي. شنو الصراحات هذه؟ تكويني، عقلي، عقلائي، اعتبار شرعي، أربعة. شنو هاي الفرق بينهم؟ تكويني، عقلي، عقلائي، اعتبار شرعي. تكويني يعني في الوجود الخارجي، عقلي يعني إدراك الذهن، إدراك الذهن العقلي، عقلائي اعتبار العقلاء، اعتبار شرعي اعتبار الشارع. إذن أربع أنواع، طبعا في أكثر، ها هم ستة أو سبعة سيأتي في باب الشهادة والتقرير، لكن الآن هي رباعية العناوين. الأمارات كما قالوا في أصل اعتبارها ليست فقط لأنها، يعني لا ننفي عنها اعتبار شرعي محض، يعني لا ينفى محوضة أنها اعتبار شرعي فقط، بل ولا اعتبار عقلائي، أصلها تكوين، تكوين غير العقلائي وغير العقلي. الآن مر بنا تكوين يعني شيء وجود خارجي، عقلي إدراك الذهن، لما في الخارج. عقلاء اعتبار العقلاء. الأمارات تكوينية مو فقط عقلية أو عقلائية، أصلا وجودها تكوينية. الآن الضوء، النور، مدري كذا فلان، فهي الأمارات في الأصل تكوينية، لها بعد عقلي وعقلائي، لأنها عقلية وعقلائية فقط. هي لازم نلتفت إليه التناسب بين تناسب بين الأنماط الأربعة. بعدك فإذا ليست اعتبار شرعي محض، بل ولا اعتبار عقلائي محض، بل ولا عقلية ذهنية محضة، تكويني منشأ لها تكويني. إذا كان هكذا نظام منظومة الأمارات طرا، إذا حتى باب المرجحات كأمارات مؤيدة مقوية أيضا هي لها منشأ تكويني، مو أنها يعني محض اعتبار محض تعبد محض. فإذا هي ماذا؟ فإذا هي وجود منشأ تكوين لها. إذا كان هكذا ضم لها المقدمة الأولى أن التعارض ما يسبب تساقط الإمارات ولا سقوط أحداهما، بل كليهما تبقى، لأنه مثل أنت يجيبون لك مثلا كمثال مثلنا بها مرارا، يأتون لك بصورتين فوتوغرافيتين عن مشهد واحد. شوف عجيب، كان في البداية تناقض، لما المشهد هكذا بس بالتدبر تعرف مثلا الصورة الأولى التقطت من زاوية اليمين، مثلا صورة الثانية التقطت من فوق مو من مثلا، فما بينهم تناقض. يعني بأقلمت وموأمت وموالمت الصورتين تعرف التناسب والتناسق بينهم في البدء في الوهلة الأولى، وهو هالشين مكانين، هذا مو تناقض، تناقض هذا مو مكان واحد. بس بالتدبر بالتأمل بالكذا يفهم، يلتفت إنسانك تعارض الكواشف من هذا القبيل، من هذا القبيل التشويش فيه. تعارض يعني شنو؟ التشويش جمال، أنت لازم تكتشف رؤوس الخيوط وترفع هذا التدافع والتنافي والإجمال والتدافع والتغاير والتباين بينها هكذا. فبضميمة أن الشارع أخذ مرجحات، هو واضح فيه لما يأخذ مرجحات عند العقل كل ما يقوي أحد الكواشف يزيد في امتيازه تكوينا. فمن الواضح عدم خصوصية يعني في الموارد، وإنما هذا الشارع يريد يمضي نفس الظاهرة التكوينية بعد فضلا عن العقلية والعقلائية. الظاهرة التكوينية أنه في امتياز في الكاشفية في الإرادة، يجب أن تأخذ يعتنى تراعى هذا الامتياز. هذا الوجه الأول للتعدي. هذا الوجه الأول صاغه بعض الأعلام بصياغة أخرى قريبة لهذا المطلب، قال لأن أصل المرجحات والترجيح عقلائي والعقلاء لا يخصصون بالميزة وعلي. هذا الصحيح، هذا التعبير جيد وصياغة جيدة، بس بالدقة هي ليست عقلائية محضة كما مر بها، تكوينية للأصل. خب إذن هذا هو الوجه الأول في التعدي للمرجحات. الوجه الثاني للتعدي في المرجحات هو أن العمل بالراجح مطابق للاحتياط، لأنه عقلا صبر الوظيفة عند التعارض لا سيما على مبنى القدماء، يعني مبنى المشهور وهو مبنى القدماء، من عدم التعارض وعدم سقوط أي من المتعارضين، وإنما العقدة في كيفية الملائمة المواءمة المعالجة المناسقة المناسبة بينهما. هم فإذا إما تتوقف تجمدهم على خلاف الاحتياط، أو تعمل حي الله التخيير هم خلاف الاحتياط، الأحوط أن ماذا؟ إن الراجح ولو ما معلوم رجحان شرعا، الراجح يعني وائم معه المرجوح، وبالتالي نوع من العمل بكليهما. يعني بعبارة أخرى الترجيح بالدقة نوع عمل من كليهما أفضل من التخيير. التخيير كأنما عمل بأحدهما دون الآخر، بينما بخلاف الترجيح عمل بهما بنحو موائمة موالمة مناسقة مناسبة. فهو أقرب الاحتياط، إن لم يكن احتياط تام هو أقرب الاحتياط. من معنى؟ هذا هم وجه لا بأس بإجمالا. الوجه الثالث التعليلات الموجودة في الروايات، منها صحيحة عمر بن حنظلة تعبير الإمام فإن الرشد في خلافهم، يعني أي شيء إذن يوفق للرشد فهو يؤخذ به تعليل. دعوني أشرح هذا الاصطلاح قبل نواصل القرائن في الوجه الثالث الموجودة في الروايات التي تعم التعليلات. ما هو معنى ولو بدمج هذه الجهة اللاحقة بهذه الجهة؟ ما كتشرح لا بأس. ما هو الفرق بين أقربية للواقع اللي بعض الأعلام جعلها هي المدار، والبعض لا الشيخ العاخوند والنائيني، البعض قال لا الأقوى كاشفية، النائيني عند الأقوى كاشفية، الشيخ والعلم المشهور أقرب. شنو فرق الأقرب للواقع بين أقوى كاشفية؟ معنى الأقرب للواقع المراد التطابق المضموني الثبوتي مع أصول التشريع، في أصول التشريع التطابق المضموني للحديث مع أصول التشريع ثبوتا في الكتاب والسنة. إن بحث مضموني ثبوتي يعبرون عنه أقرب، وهذه الضابطة ترتبط بأصول القانون اللي كرارا مرارا نأكد عليه. أصول القانون هي بحوث ثبوتية مقدمة على الأدلة الاجتهادية، بحوث ثبوتية يعني البحث في نفس منظومة الهرمية لمتن التشريع، طبقات القوانين أم الكتاب، محكمات هن أم الكتاب، يعني أصول التشريع. لذلك لما يسمى أم لأنها هي أصل مهيمنة على ما دونها من طبقات في الكتاب أو في السنة القطعية، وبحث هذا ثبوتي. الصدق في الخبر لا يرتبط باعتبار الصدور، خلافا لما توهمه. يعني هذا البحث الآن اللي احنا فيه أقربية المضمون للواقع، أقربية للواقع أو الأقوائية الكاشفية، بالدقة هذا البحث هو الفرق بين مسلك المشهور ومسلك سيد أحمد بن طاووس. الساعة عرفين بين فصل عشاية بس مستخرع دون ذلك قد نكون مديونين للسيد أحمد بن طاووس لأن هواية شو اسمه قوامة مسوين عليه. فسيد أحمد طاووس رحمة الله عليه ركز على الصدور، سيد حسن بن هو بنى في زمانه ما أدري من دولة النواصب كذا حرقوا قبتين القبة الشرقية يعني مبنى الشرقي العسكريين وهدموه كذا. فهو السيد بنفسه انبرى، سيد أحمد مو سيد علي، سيد علي أخوه وأخوين نجمين فوقدين. فالسيد أحمد في زمن المحقق الحلي وكذا والحلي حمزة الحلة، فهو انبرى إلى بنفسه، راح مع مجموعة من العلماء والطلبة وبنوا العتبتين العسكريتين، لفيف من المؤمنين بنوا العتبتين العسكريتين في زمان مقصد هكذا. كم مرة بني كم مرة بني الآخر عدة مرات، هجوم النواصب على العتبتين العتبة العسكرية سلام الله عليهم. على أي حال، فالسيد موقف عند صمداني، بس ما ينافينا نناقش السيد في ممشى. فالمقصود السيد أحمد طاووس ذهب إلى الصدور أقوائية الكاشفية، بينما الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي الطوسي طبعا جمع بين الطرفين، والطوسي وابن براج وابن حمزة وابن زهرة وسلار وكل القدماء، حتى المحقق الحلبي، ذهبوا إلى أن الصحة في الخبر والحجية في الخبر أقربية مضمونة إلى أصول التشريع، مضمونة. هذا ما له ربط، هذا ما له ربط بالصدور فضلا عن اعتبار الصدور. صدور كذب هذا، وهذا الآن مجهول، يعني في جو مدرسة النائمي إلى يومنا هذا مجهول هذا البحث، يعني نسيه مقصودي. فالصدق في الخبر مطابقة متن، ولو افترض متن واحد كذاب كذب، افترض كذب الكذاب، يعني الكذب ليس بمقدور الكذاب والصدق ليس بمقدور الصادق. عجيب عجيب، بيد منه مو بيدهم، لا بيد الصادق ولا بيد الصدق والله ولا بيد الكاذب، شنو هذا؟ طبعا هاي شيء ما سمعنا به في الأولين، ما سمعت. اسمع، أكو موديلات جديدة كثيرة، الصدق أزلي والكذب أزلي، شنو هاي؟ هاي تستونا نسمعها، استسمع قضايا كثيرة ما سمعنا لازم نسمع. شلون الصدق أزلي؟ لأن إما هذا المضمون في الأزل مطابق ماهويا تكوينا لأصول التشريع فهو الصدق، صدق مفاعلي، صدق شنو؟ ماهوي متني مضموني، أو كذب، الكذب هو عدم المطابقة. ولو حرص المخبر ورع أورع الأولين والآخرين، إذا كان مضمونه مو مطابق هذا ليس في صدق خبري. إذا قالوا في صدق خبري وصدق مخبري، مخبري الفاعل، التفكيك بين هالمطلبين شيء صعب غامض شرس، شرس يعني وحشي ما يقدر واحد يسيطر عليه. صدق شديد. هشام الحكم رواية موجودة في الكافي إذا ما أشتبه، حاجج واصل ابن عطاء أو غيره من هذين شيوخ المعتزلة هذه الأشاعرة، حاجج وأخذه من يمينه وشماله في البصرة، وهو توى شاب بعده هشام الحكم عمرو بن عبيد سألك هذا وغيره أي، فبالتالي جاء الإمام الصادق وكذا وقال له اشرح. فشاعر قال له منين أخذته؟ قال أصول تشريعية معرفية أنا افتهمتها من عندك شوية ترتبت كذا. قال هذا اللي ذكرته هو نص ما في الكتاب الوحياني الذي نزل على النبي إبراهيم. زين والله بالله هشام الحكم ما سمع من النبي إبراهيم ولا قرأ كتاب إبراهيم ولا الوحي نزل عليه، بس أخذ أصول الوحياني من الصادق. هاي الأصول الوحياني من الصادق تهيمن على ما في كتاب الوحياني للنبي إبراهيم. شوف ذا الصدق في هشام الحكم، لا قال النبي إبراهيم عن الله أبدا، ما عنده أصل الصدور، ما عنده أصل الصدور ما موجود فضلا عن اعتبار الصدور. ومع ذلك قال الإمام الصادق هذا المثل هو مطابق صدق خبري مو مخبري. ها لو قال هشام أنا سمعت من النبي إبراهيم يكذب، لكن هو ما قال هذا، هو قال ده المطلب. البحث غامض صعب مستصعب صعيب صاعب صعاب اصعاب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.